أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في سورة القصص، وهو الدرس السادس من دروس هذه السورة، وكان في درسين في قصة موسى عليه السلام، وفي درس في بعثة موسى عليه السلام لما بعث إلى فرعون، وفي درس في إثبات الرسالة، رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام من قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي، وفي درس في إثبات الألوهية والتوحيد بأدلته المختلفة، واليوم في قصة قارون وخاتمة السورة. قصة قارون أيها الأخوة قصة مرعبة مخيفة، ويخاف الإنسان منها العبد المؤمن، وهي دليل على قدرة الله على الهداية والإضلال والفتنة جل وعلا، وعلى قول الصحابة لما نزل قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا الذين قالوا ربنا الله كثير، الذين استقاموا عليها قليل.
ودليل على أن العبرة بالخواتيم، ودليل على أن الإنسان إذا كان فيه أمراض خفية ستخرج عليه يوم من الدهر وتهلكه. ولذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ينظر إلى قلوبكم. فحري بالعبد أنه يتفقد قلبه دائما ويجالس الصديق الصدوق، فإن صديقك من صدقك لا من صدقك. وقبل أن تجالس الصديق وطن نفسك على قبول النصيحة، حظ النفس هذا والتألم من النصيحة هذا يمنعك خير كثير. فإما شيخ يكون عنده خبرة بعلل النفوس ويدلك على علل النفوس قبل أن تنفجر عليك في وقت حرج، وإما صديق يصدقك القول، هل فيك أمراض خفية من كبر، من حسد، من عجب، من احتقار لغيرك، من أشياء، من رياء، من هذه الخطيرة. هذه خطيرة وهذه تنفجر عليك وأنت ما تدري، تنمو مثل الخراج وثم تنفجر فترة ولا أنت ما تدري وينك فيه، وتغير مسيرة حياتك، وما يظلم ربك أحد. وفي خطبة في هذا الموضوع قديمة ما نسيت عنوانها، عن الخراج اللي ينفجر هذا، في أحد يذكر عنوانها؟ في إصلاح السرائر، لكنها كان فيها نص كذا أن هذه خراج ينمو في الخفاء ثم ينفجر في وقت معين ثم يتغير مسيرة حياتك نهائيا. ولذلك ما فيه مثل إصلاح السرائر، وكان العلماء يتكاتبون بهذا الكلام، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. لازم تنظيف الضمير، تنظيف عميق للضمير المضمر هذا اللي الله ينظر إليه، ما ينظر الله في الأشكال والألوان. أنت ما اخترت الصورة ولا اخترت اللون ولا اخترت المال ولا، لكن القلب بإمكانك تصليحه وتنظيفه بتوفيق الله لك. فيحذر العبد، يحذر من استدخال واستبطان شيء أو سريرة فاسدة أو مرض ينمو مع الوقت ثم يتضخم ثم يخرج عن السيطرة ثم ينفجر ثم يغير المسار. هذا قارون. قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه، وقال ابن إسحاق بل هو عمه، وهو من أقرب الناس إليه. والقصة هذه كانت بعد عبور اليم، لأنه كان يحفظ التوراة وكان يقرأها، وهو من أحسن الناس قراءة للتوراة، وكان بني إسرائيل يحبون تلاوته ويحبون قراءته. فإذا كان في أول أمره ماشي على أساس أن الناس يتوقعون أنه بيمسك المسار للنهاية، ما حد يدري عن البواطن. ابن عم موسى قرأ التوراة وفهمها ويتلوها أحسن تلاوة، والناس تحب قراءته، ويمشي مع بني إسرائيل، هو منهم وفيهم، بل هو ابن عم نبيهم، لكنه ابتلي بالدنيا وفي قلبه حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا قال عيسى عليه السلام، وتفكر وتروح وترجع وتجد أن هذا هو رأس كل خطيئة. الكبر يرجع من حب الدنيا، والعجب والرياء والحسد والحق كلها ترجع في حب الدنيا، وكان هذا موجود فيه حب وليس وجود الدنيا. قد يوجد حب الدنيا في أفقر الناس، وقد يوجد خروج الدنيا من القلب عند أغنى الناس. هذا بلوى، الغنى بلوى والفقر بلوى، لكن الكلام في إرادة، الإرادة والحب. فكان عنده حب الدنيا وكان عنده كبر ينمو مع الوقت، هذا واحد، وزهو وإعجاب بنفسه. وحتى أن أول التغيرات عليه من انفجار الخراج الإسبال، ذكروا أن أول شيء لاحظوا عليه أنه أطال قميصه شبرا، يعني بيتغير عنهم، يبغي عليهم، يتميز عليهم بسبب الأموال اللي عنده. والحسد، حسد موسى عليه السلام، حسده على محبة بني إسرائيل له على النبوة. فيذكر أهل الكتاب أنه أوصى مومسا، وهذا أول انفجار أمره، أوصى مومسا أن تقوم في بني إسرائيل، أغراها بالمال وتقول أن موسى آذاني في نفسي. فلما قامت المومس تريد أن تقول هذا خافت واستحت، فانقلبت على قارون وقالت أنها أعطاني الدراهم وقال يقول الكلام هذا. فافتضح أمره وحسده لموسى وكبره وبغيه، فخرج عن السيطرة وعن المسار، وأصبح سبحان الله بدل ما كان يقرن بموسى أصبح يقرن بفرعون، مع أنه ليس من قوم فرعون. قال تعالى في سورة العنكبوت وبدأ به إن وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، يعني لن يعجزوا. فأصبح يقرن مع فرعون عدوه بسبب الكبر والحسد والإعجاب والرياء، حتى قراءته كان فيها رياء. هذه الأمراض لا تظن أن الله غافلا عنها، لكن من حكمته ومن مكره يتركها تنمو 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 مثل السرطان، إلين مثل ما يقولون الأطباء يكون السرطان قد تفشى ويصعب علاجه. ثم عند ذلك، وهذا ما يظلم الله أحد لأن هذا هو الأولى به، لكن الإنسان ينتبه، والله ما يدري عن أمراضه الداخلية. والله أنا أحيانا يظن ما في كبر، وبعدين في موقف معين يكتشف أن فيه نسبة كبر، اللي هو بطر الحق وغمط الناس، يظن أن ما عنده احتقار لأحد، ثم فجأة وله فعلا في موقف معين احتقر لأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر اللي في صدره أن يحقر أخاه المسلم ولو مرة واحدة، احتقار أو حقران، يحسب ما عنده رياء وعبادة أوجه الناس ثم يكتشف إن فيه. وهكذا فالعاقل يداوي نفسه كما قال الحسن: هو من نفسه في تعب والناس منه في راحة. ولكن أول العلاج أن تكتشف، لأن النفس تنكر دائما، النفس توهم نفسها بالكمال الزائف وتتألم من أي ثغرة تكتشف فيها، تحس بألم، لأن النفس نفسها طياشة، النفس هي الدم أو من الدم، والدم كما يطوش ويفور دائما، نفس النفس هو نفسه، فتجد أنها تتألم من اكتشاف نقص فيها. لكن العاقل يجعل عقله مسيطر على هواه. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لابد يجي موقف يخرج. وقال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولكن إذا خرجت الأضغان في وقت مبكر ويمديك على السيطرة والعلاج، أهون من تخرج عليك وقد فات الأوان، مثل السرطان. السرطان الآن يقولون اللي إذا اكتشف بدري بدري يكون نسبة العلاج متقدمة ويكون فيه أمل من الشفاء كثير، لكن إذا ما انتبهت هو يسري في الجسم، يسري يسري. فيا أخوان، الكبر في كبر خفي، والعجب في عجب خفي، والحسد والحقد والغل والرياء الأمراض الخطيرة هذه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى تستخدم عند العرب بمعنى طغى أو إيه، وفيها معنى آخر: يا باغي الخير أقبل. وش معنى يا باغي؟ إيه، إرادة، يبغي الشيء هذا، فهو بغى العلو عليه، بغى وطغى. ولذلك الخلاف اللي ليس خلاف رحمة هو خلاف بغي، لأنه مداره على أنه يريد العلو. قال تعالى: وما اختلف فيه، يعني في الكتاب، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. طيب، أوتوه وجاءتهم بينات مثل الشمس، لماذا اختلفوا؟ بغيا، يبغون العلو، يبغى لفت الأنظار، يبغى السيطرة، يبغى إلى آخره. فبغى عليهم. وآتيناه، الله لآته، شفنا الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح عند العرب لها معنيين: إما المفاتيح العادية هذه، وإما المفاتح بمعنى الخزائن، مفردها مفتح وليس مفتاح، مفتح. وعنده مفاتح الغيب، يعني خزائن الغيب أو مفاتيح. فإما أن تكون خزائنه اللي يضع فيها أمواله، المفاتح جمع مفتح، هذه لغة العرب، تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني ما يستطيع الرجال ذوي العدد والشدة أن يحملوها. وإما أن تكون مفاتيح الخزائن، بس تكون من حديد، ومن كثرة الخزائن إذا جمعت المفاتيح تنوء بالعصبة أولي القوة. يعني هذا إشارة إلى كثرة أمواله الطائلة التي كان يكنزها، والكنز ما لم يؤدى حق الله فيه فهو كنز. إذن هذه أموال مخبى عنده لا يؤدي حق الله منها. والشح هذا أيضا مرض، وتراه من الأمراض الخطيرة الشح هذا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نغفل عن الشح. الشح هو أن تمنع ما عليك وتطلب ما ليس لك، حتى النظر الحرام من الشح، إطلاق النظر في امرأة لا تحل لك من الشح. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، خزائنه أو مفاتيحه. لتنوء معنى ناء عند العرب بمعنى نهض بتحامل، الإنسان إذا حمل حمل ثقيل ينوء هكذا. بالعصبة أولي القوة، العصبة عند العرب أحسن شيء، يعني أقل شيء أن يكون 12 أو 10. ليش؟ لأن أخوة يوسف إيش قالوا؟ إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، عددهم 10، فأقل شيء في العصبة 10، بعضهم وصله إلى 40، لكن اللي عندنا أكيد أقل شيء 10 ونحن عصبة. لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني عصبة 10 رجال ولهم قوة، عندهم حمل أثقال ومع ذلك ينوؤون، يعني ينهاض بتحامل. وبعض أهل اللغة قالوا إن هذا من التعبير المقلوب، يعني اللي ينوء بالثاني المفاتيح ولا اللي ينهض بتحامل المفاتيح ولا الرجال؟ الرجال. فيكون المعنى لتنوء العصبة بها، لتنوء العصبة بالمفاتيح وليس تنوء المفاتيح بالعصبة، لأن ناء يعني نهض بتحامل، وهذه من لغة العرب. مثل ما تقول العرب ناءت المرأة بعجيزتها، والأصح المعنى ناءت عجيزتها بها من ثقلها يعني. طيب، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، شوف النصائح هذه وتدل على الأمراض اللي عنده، لا تفرح. قومه بني إسرائيل اللي أدبه موسى، أهل التوراة، أهل العلم، أهل نصحوه، والنصيحة تنفع لكن تنفع المؤمنين. لا تفرح. الفرح بالدنيا يا إخوان قسمين، في فرح أنك تفرح بنعمة الله عز وجل، تفرح بولد يؤتاك ترجو أن يكون صالح، تفرح بمسكن يسترك، تفرح بمال يغنيك عن الناس، لكن مو بفرح بالدنيا لذات الدنيا، فرح بما وراء هذا العطية، تفرح لأنه عطية من الله، فهذا لا يضر إن شاء الله في حدود. وليس معناه الفرح بالدنيا حبا للدنيا، لا، مثل فرحك بولد صالح رزقت به والولد من الدنيا، أو زوجة تفرح بها، لكن الفرح هذا المذموم هو الفرح للدنيا حبا للدنيا، وهذا الذي يورث الأشر والبطر والكبر والزهو والإعجاب، كل من آثار الفرح بالدنيا، لأن الفرح بالدنيا معناه نسيان الآخرة هو تركه. فرحان بالدنيا متشوف لها، يحبها، يحبها لذاتها، مع أن الله ما جعلها هكذا. ولذلك ختم الآية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بهذا المعنى، الفرح بالدنيا ما يحبها الله. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمع. الفرح يكون بفضل الله وبرحمته وبالقرآن وبالإيمان. الدنيا حتى لو جاءك منها ما جاءك لا تفرح، وسبحان الله ما يبارك لك فيها إلا إذا لم تفرح بها ولم تأس على ما فات ولم تفرح بما أتاك ولم تستشرف لها. أهنى واحد بالدنيا هو هذا اللي يهتني بالدنيا، صحيح هو اللي ما يأسف على ما فات ولا يفرح بما أتى ولا يستشرف. ولذلك هذا تجد تأتيه الدنيا وهو راغمة ويجد لذتها، واللي يطردها ويستشرف لها ويتشوف لها ويفرح ويأسف هذا معذب، حتى لو جاء ما جاء ما يشوف ولا يقنع. إن الله لا يحب الفرحين، انتبهوا لهذه الخاتمة الآية، لا يحب الفرحين. احذر أن يطلع الله منك يوم من الدهر على أنك فرحت بالدنيا لذات الدنيا، أو لكي تكون أحسن من أقرانك، أو أحسن من عيال عمك، أو أحسن من قبيلتك، أو أحسن من جيرانك، مركبك أحسن منهم، بيتك أحسن منهم، زوج، انتبه، فإن الله لا يحب هذا الصنف، ما يحبه. واللي ما يحبه الله ما يوفقه ولا يهديه. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. المال اختبار، يقول الله أعطاك المال يبتليك، ابتغي به الدار الآخرة، اطلب به ما عند الله، قدم الفضل لنفسك واستبقي القوت والبلاغ، لكن قدم الفضل لنفسك. ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعض العلماء قال لا تنس نصيبك من الدنيا، الدنيا هي مزرعة الآخرة، وما في عمل للآخرة إلا في الدنيا، إذا خرجت الروح ما عاد في عمل للآخرة، بل حتى في مرض الموت يتقلص عمل الآخرة، حتى مالك ما تقدر تصدق به إلا في حدود معينة. فأنت لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى فرصتك في الدنيا لتعمل الآخرة. وقيل لا تنسى نصيبك من الدنيا أي تبلغ، ما قلنا لك طلع مالك كله وأصلح مالك بمالك وارفق بعيالك وقدم الفضل لنفسك، لأن بعض الناس يفهمها كذا أو كذا، لا تنسى نصيبك من الدنيا ويجعل الدنيا النصيب الأسد لها. هم قالوا لا تنسى، إيش معنى لا تنسى؟ معناه أن نصيب الدنيا معرض للنسيان، فقالوا انتبه، لا تجور على نفسك أو على أولادك، كما قال عليه الصلاة والسلام انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم على يتكففون الناس. وأحسن لنفسك بتقديم الفضل ولمن حولك كما أحسن الله إليك، الله اللي أحسن إليك، المال ماله والعبد عبده، مثل ما كان يحسن إليك أحسن إلى الناس، كما قال عيسى عليه السلام علم مجانا كما علمت مجانا. الله عز وجل مو باللي هو اللي علمك، طيب علم مجانا، لأن الله ما أخذ عليك دراهم يوم علمك العلم وأنزل في قلبك النور. فكذلك مثل ما الله أعطاك المال، وش قال الله عن صفات الجنة؟ ترى تعبير قرآني نغفل عنه كثيرا، أو لفظ قرآني نغفل عنه، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق ما في منه، ما يأخر ما يأجل، في أموالهم، مو في أموال الناس ولا أموال الصدقات، في أموالهم هم اللي يحبونه وتعلقون، حق معلوم للسائل والمحروم. هذا معنى أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. المال والثروة والجاه لا تسلط على الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نصائح يريدون استنقاذه من الهلكة اللي وقع فيها هذا القارئ للتوراة والعالم وابن عم النبي، هذا ينصحونه بعد ما دمرته الدنيا وتركته شبح لا روح فيه ولا قلب. قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذه كلمة أكثر المترفين المغرورين، حتى لو ما قالها بلسان المقال يقولها بلسان الحال، لها معنين. إما أوتيته على علم من الله بأني أهل لذلك، ما أعطاني إلا أن يحبني ولا لأني أستاهل، بس على علم عندي، يعني في اعتقادي إن الله ما أعطاني الشيء هذا إلا على علم منه، إن ما في أحد أولى بالدراهم مني وأولى بالخير مني، ولذلك ما ساق المال إلي إلا لعلمه بأني أهل له. ولذلك يقول ولئن رجعت إلى ربي، إن لي عنده الحسنى، الدنيا مضمونة والآخرة مضمونة، لأني أنا مفضل عند الله. ولذلك شوفوا كيف، ولذلك يربطون العطاء بالحب، ويربطون الفقر بأنه ما يحبه. والله عز وجل قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. والمعنى الثاني إيش معنى؟ أوتيت على علم عندي، خبرة، وهذا أيضا نفس الكلام، نفس المترفين يقولونه، تعبنا فيها وعندنا ما شيء مو عند الناس، وعندنا طرق في تثمير المال وفي حفظه وفي استثماره وفي فيقول لا تحسبون الكنوز هذه اللي تنوء بالعصبة جاءت بشغل وذكاء وفهم. أولم يعلم، أشار إلى العلم، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، جمع للمال وجمع للخدم وجمع للحاشية وللقصور، وأهلكهم الله عز وجل وما نفعهم الكلام هذا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إيش معنى هذه؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، طيب يتبرى بعضهم من بعض، نعم نعم، لا ينظر الله إليهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس، يعني إذا أخذهم الله في الدنيا ولا في الآخرة ما يسألهم مش عملتم، لأنه هو أعلم بهم، ولا يكرمهم أصلا، مثل ما ذكر ما يكرم أخونا، ما يكرمهم بأن يقول لا، هو عارف من كله. ولذلك أحيانا عدم السؤال هو إهانة، فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يؤخذون أخذ عزيز مقتدر، إما بياتا وهم نائمون وإما ضحا وهم يلعبون، ولا يسألون، ولا يقال له عندك علم ولا ما عندك علم، وهذا غاية الإهانة. فيصف الله مخرج خرجه، فخرج على قومه في زينته، يقال إنها ثياب حمر أرجوان، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأرجوان، الثوب الأرجوان اللي هو الأحمر القاني، هذا من ثياب المترفين، أما الأحمر المخطط أو، فخرج في ثياب حمرة وحواشي ومراكب وذهب، يعني استعرض أمامهم بزهو وإعجاب. قال الذين يريدون، إشارة إلى الإرادة، وهذا كثير في الناس فيه، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وما أكثر من يقولها اليوم، كل ما شافه مترف ولا غني ولا هذا قالوا يا ليتنا مثله، ثم ينسبون ذلك للحظ، إنه لذو حظ عظيم، نصيبه عظيم، حظه عظيم. غشاوة غطت على عيونهم بسبب حب الدنيا وإرادة الدنيا. وهذا يدلك أيها الأخوة أن أكثر أهل الجهل واللي ما استناروا بالعلم عندهم هذه النزعة، نزعة الفرح بالدنيا وحبها وتعظيم من تمثلت فيه الدنيا ولو كان ما ينفعهم بشيء، يعظمون صاحب الجاه وصاحب المرتبة وصاحب الدراهم، هو ما يعطيهم ريال واحد، وإذا دخل المجلس يعظمونه ويحطونه في صدر المجلس ويذبحوا الذبائح، هو ما ينالوا من شيء، ترى مو بحب فيه، هو حب في الدنيا التي تجسمت فيه، فهم إنما يعشقون الدنيا يميلون إليه. ولذلك وصفهم علي رضي الله عنه في وصية لكميل بن زياد، وأوصيكم بهذه الوصية، وأيضا فيها خطبة بعنوان الصفقة الرابحة، علي والصفقة الرابحة، أو وصية علي والصفقة الرابحة. وصية لكميل بن زياد هذه لا يمكن أن تكون إلا من علي، الكلام هذا ما يخرج إلا من علي رضي الله عنه. فوصف عامة الناس، وليس هذا في احتقار العامة بس، في احتقار الجهل، والعامة الناس اللي استناروا بنور الله عز وجل ولو كان ما عندهم علم بالشريعة، لكن عنده علم بالله، لأن العلماء في عالم بالله وعالم بأمره، وهذا خير الثلاثة، وفي عالم بالله ولكن لا ليس مفتيا، ما يعرف الشريعة لكن هو عالم بالله، اسماء وصفاته، يعبد ويرجي ويخاف، وفيه عالم بأمر الله وليس عالم بالله، وهذا شر الثلاثة. فقال علي عن الجهال فراش نار، يعني الدنيا مثل النار وهم مثل الفراش، الفراش يذهب إلى النار مع أنه تحرق، وذبان طمع، الذباب إذا رأى الحلوى والعسل تكاثف عليه، مع أنه قد يمسك العسل ويقتله، والنار قد تقتل الفراش. قال فراش نار وذبان طمع وأتباع كل ناعق، النعيق هو أخبث الأصوات، نعيق الغراب مثلا، فهو حتى الغراب اللي ينعق يتبعونه، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا منه إلى ركن وثيق. فتجدهم لما خرج عليهم قارون في زينته قالوا بصوت من قلوبهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. من اللي بيتكلم الآن؟ أهل العلم، العلم بالله وليس العلم المزيف، لأن اللي يعلم أمر الله وليس عالم بالله هو أخبث البشر، اللي عالم بأمره وليس عالم بالله. العلماء بالله سواء يعلمون شريعته ولا ما يدرون عنه، لكن علماء بالله. قال الذين أوتوا، وفي إشارة إلى أن الله هو اللي رزقهم ووفقهم وهداهم، أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، الثواب المنتظر المتحقق خير من العاجل الزائف الزائل، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فقالوا ويلكم، وفيه إغلاظ في النصيحة لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إذا كان استقام على الطاعة والله ما ينتظر خير من الدنيا وما فيها، خير من أموال قارون وأموال الملوك والمترفين، بس يصبر على الطاعة ويستقيم. ولذلك قالوا ولا يلقاها إلا الصابرون، الضمير يعود إلى ماذا؟ ولا يلقاها، ها؟ طيب نعم، الجنة، الصبر نفسه، ولا يلقاها، هي إشارة إلى معهود وليس إلى مذكور، قد يكون الإشارة إلى مذكور يعني هذه الكلمة ما يستطيع أن يقولها إلا أولو العلم الصابرون. قد يكون الضمير يعود إلى الكلمة نفسها النصيحة هذه، ولكن أيضا وهو أقوى يعود إلى النزعة هذه. نزعة ماذا؟ نزعة الصبر على الطاعة والاستقامة عليها وانتظار الوعد الحق. ترى هذه صعبة فعلا، كونك يقال لك الآن لا تغتر بالدنيا، أمامك جنة، أمامك الخير، وقدامك بعد فترة، لكنه 100% ومن أصدق من الله قيلا محقق، لكنك أن تصبر على الطاعة، ترى هذه ما يلقاه إلا الصابرون. والله هذه النفسية وهذه النزعة لا يلقاها إلا الصابرون، لأن النفوس، ولذلك أصدق بيت قالت العرب: والنفس مولعة بحب العاجل. النفس مولعة بحب العاجل، تحب شيء عجل، ما تبي تقول أصبر على الطاعة وبعدين بيجيك، مع أنها متأكدة أن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك قالوا: ولا يلقاها إلا الصابرون. نصحوهم، عاد ما أدري استفادوا لما استفاد، لكن الآن سيستفيدون كلهم بعد ما تقع الواقع. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. قيل بدعوة موسى فخسف الله به قارون، قصوره ودوره ومن معه ممن يقره، فجأة انهارت بهم الأرض من تحتهم وأخذوا يتجلجلون فيها، وفي الحديث أنهم يتجلجلون إلى الآن إلى يوم القيامة. يعني الآن ساعتنا هذه اللي نتكلم فيها عن قارون هو يتجلجل في أعماق الأرض إلى أعوذ بالله من حاله. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. الفئة لماذا سميت فئة؟ وقوله متحيزا إلى فئة، لماذا سميت الفئة فئة؟ يفيء إليها، لأن الإنسان يفيء إليها، يعني ظهر له يرجع له، فسميت فئته. ولذلك قال عمر لما قالوا إن هؤلاء هربوا، قال: أنا فئة كل مؤمن، أنا فئة كل مؤمن، يعني أنهم فاءوا إلي. هل له عشيرة أحد ينصره، فئة ينصرونه من دون الله؟ أبدا، وما كان هو بنفسه من المنتصرين، لا هو ولا أحد ينصره. إذا جاء بطش الله عز وجل إن أخذه أليم شديد. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق. يعني هذه قيل أنها كلها جملة كلمة واحدة، ولكن الصحيح قول الخليل بن أحمد وسيبويه وهم علماء الصنعة، قالوا: وي إشارة، يعني لفظ تعجب، وي كأن دائما تجي بعدها، وجاءوا من أشعار العرب بمثل هذا، يعني وي يتعجبون، وليست كأن للتشبيه، لا يعني. وبعضهم يقول: ويك ويك أن الله، يعني ويلك، أيضا إشارة إلى ويلك ويحك. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لأنهم أرادوا الدنيا مثله وأحبوها وتمنوا مكانه، لكن الله من عليهم ولم يخسف به. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الرضا بالشيء قد ينالك نفس جزائه. واللي عقر الناقة واحد واللي يهلكوا كلهم. فهم الآن عرفوا نعمة الله أنهم هم أيضا مستحقين للخسف، لأنهم أحبوا مكانه ورضوا به وحبوا الدنيا وتمنوا أنهم مثله أو مكانه. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الآن جاء العبرة من هذه القصة كلها: تلك الدار الآخرة، تلك إشارة إلى قريب، تلك الدار الآخرة نجعلها، الدار الآخرة اللي هي ضرة الدنيا، نجعلها لصنف واحد من البشر، وهم الذين لا يريدون، انتبهوا يا أخوان، معلق بالإرادة، قد يبتلون بعلو في الأرض مثل ملوك صالحين والعلماء مشهورين، الشهرة علو في الأرض، قد ابتلي به لكنه ما أراده. عمر بن عبد العزيز جاءته الخلافة وما كان يريدها لكن ابتلي بها. فإذا الأمر معلق بالإرادة، لا يريدون علو في الأرض ولا فساد، ليس عندهم إرادة علو وكبر وبغي وسيطرة ونفس سبوعية، وليس عندهم إرادة فساد في الأرض. ابن تيمية يقول إن القسمة رباعية: أهل الآخرة لا يريدون علو ولا فساد، وأهل الدنيا المحضة يريدون العلو ويريدون الفساد، وفي ناس يريدون العلو ولا يريدون الفساد مثل ملوك الصالحين مثلا، ولا اللي يحب الشهرة ولا يحب أن يكون ثوبه أحسن من ثوب أخيه ونعلى أحسن من نعلى، ليس بكبر، لكنه يريد يكون أحسن. وفي ناس تريد الفساد ولا تريد العلو، لكن الدار الآخرة الكاملة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. عمر بن عبد العزيز كان يقول: اللهم أخفي عنهم موتي، ساعة موتي ما يكون عندي أحد، ما يريد أن أحد يحضر لحظة انتزاع الروح منه، يدعو ربه وأجاب ربه. فكان في قبة وقال: اخرجوا من عندي. وكان عنده فاطمة زوجة بنت عبد الملك وأخوها مسلمة بن عبد الملك ومجموعة، خرجوا من عنده. بعد فترة سمعوا من يقرأ ملك: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقب المتقين. فدخلوا فإذا وقد فاضت روح، سمعوا القراءة بعد ما فاضت روح. فعمر بن عبد العزيز إن شاء الله نرجو أنه من هذا الصنف، ولكن اقرأوا سيرته، كان والله لا يريد العلو في الأرض ولا يريد الفساد، مع أنه جاءت الدنيا كلها الخلافة من أقصاها إلى أقصاها. من جاء بالحسنة، انتبهوا للآية هذه، لأن ما فيه دار آخرة ونعيم إلا بهذا الشرط. ولذلك قلنا في بداية الدرس: انتبهوا يا أخوان، إرادة العلو، إرادة الفساد، ترى هذه خطيرة. قد يكون عندك إرادة علو، حتى إرادة الشهرة، إرادة أن تكون أعلى من أقرانك، إرادة أن تكون مشار إليك بالبنان، إرادة أن تكون موطئ العقبين يمشون الناس وراك، وإرادة كل هذه الإرادات خطيرة والله. هذه ليست من بضاعة الآخرة. ولذلك كان فيه صنف من النساك في بغداد، نساك بس إنهم يعني على عين العامة تعظمهم وتقضي لوازمهم، وعلى عين السلطان بعد يجيهم يقول ادعوا لي. فقال عبد الله بن مبارك أبياته المشهورة، قال: أيها الناسك الذي لبس الصوف وأضحى يعد في العبادي، إلزم الثغر والتعبد فيه المكان النائي، ليس بغداد موطن العبادي، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد. القارئ الصياد يعني اللي يصطاد بقراءته، هذا مكانه على عين السلطان ولا على عين الناس، ولا يتكسب بقراءته. أما الصادق يلزم الثغر والتعبد فيه، كان صادق. الآية قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن كانت الحسنة التوحيد فالخير خارج منها، وإن كانت الحسنات الأخرى فله عشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وأما السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. آخر شيء والخاتمة العظيمة لسورة القصص، وهي من أعظم خواتم السور، وأكرر خواتم السور علم مستقل، وفواتح السور علم مستقل، ومقاصد السورة علم مستقل، وترتيب الآيات وتناسقها علم مستقل، وكم في القرآن من العلوم. قال تعالى بعد ما هذه القصة، كما هذه السورة كما قلنا في أول شيء أول درس، أشبه السور بسورة يوسف، حتى خاتمتها كان فيها متعة، والمتعة هذه في وسطها تعليم وتزكية وبرمجة وأنت ما تشعر، هذه أحسن القصص. فقصة موسى عليه السلام وإلى قصة قارون وما بينها، يقول الله عز وجل هنا الآن آخر الآيات فيها خلاصة القصة، مثل يوسف، ترى يوسف خاتمتها فيها خلاصة القصة. قال تعالى بعد ما قال تلك الدار الآخرة وقال من جاء بالحسنة، قال: إن الذي فرض عليك القرآن أنزل عليك لرادك إلى معاد، وعد سيردك إلى معاد. ما هو المعاد؟ المعاد عند العرب هو المكان الذي تعتاده وتعود إليه، فيشمل رادك إلى البعث بعد الموت، ستعود إلى البعث والنشور، ويشمل الجنة لأن كنا في الجنة ونرجو الرجوع إليها، فسيردك إلى معاد. ومن ضمن التفسيرات فسر ابن عباس ومجاهد أن مكة في الدنيا بالذات، في الدنيا كلها ما في مكان تعتاده ولا تمل منه، ولا تقول في يوم من الأيام خلاص اكتفيت من الديرة هذه وشبعت منها، ما في مكان في الدنيا إلا مكة. يعني صحيح يمكن مكانك أنت الخاص هذا يخصك أنت، مربى الصبا ولا، لكن مكان تجتمع البشرية كلها المسلمين على أنه ما يشبعون منه وأنهم يثوبون إليه، وكل ما جاء يخرج منه قال اللهم عجل بالرجوع إليه والعودة إليه، ولا يقضون منه الأوطار، ولا ما في إلا مكة. ولذلك قال ابن عباس هي معاد، من أسمائها معاد، لأن وأيضا من أسمائها مثابة، وإذ جعلنا البيت مثابة. وش معنى مثابة؟ يثوبون، ثاب إليه رشده يعني رجع، كل ما انتهى من مكة رجع إلى مكة، كل ما انتهى من مكة يرجع. ما في أحد يقول انتهيت، في أحد مسلم يقول خلصت من مكة؟ كل مسلم يقول يا ليتني دائم فيها، يا ليتني ما أخرج منها، فهي معاد. ففي هذا إشارة وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير بنعمة الله عليه، الله اللي فرض عليك القرآن أنك سترجع إلى مكة. ويقال أن هذه نزلت عليه في الحديبية، في الجحفة عفوا، في الجحفة، وهو سائر من مكة إلى المدينة، ولما خرج من مكة كأن روحه خرجت، لأن يعني مفارقة الوطن قرنها الله بالقتل في آيات كثيرة في القرآن. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، وقال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، جعل يخرجوك مع يقتلوك. فخروج الإنسان من وطنه مثل خروج روحه من وطنها اللي هو الجسد، مو بسهل، لكن إذا كان لله يهون. فلما خرج من وطنه وكان متألم لكن تارك لله، يقول إنها حب البلاد لي، بشره الله وهو في طريق الهجرة إني سيرد إلى معاد مظفرا منصورا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، لرادك إلى معاد. فهذه مكة معاد في الدنيا، والجنة معاد لأهل الإسلام، والبعث معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، هذه تقولها للي يجادلونك دائما، تسكر باب الجدل بهذه الكلمة. ترى هذه الكلمة أوصانا الله بها كثير بس حنا ما نطبق. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. وفي الآية الثانية قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. كثير ما يلقن الله هذه الحجة لإغلاق باب الجدل، إذا واحد طولها معكم ما فيه رائحة أنه بيسترشد، قل له اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولا تباهله إذا كان أصر. هنا تقول أيضا قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، لأنهم يقولون أنت اللي في ضلال مبين، أنت اللي قطعت الأرحام، وأنت اللي فرقت الجماعة، وأنت اللي تدرون وش كان يدعو أبو جهل يوم بدر؟ وش دعاء أبو جهل دعاء يوم بدر؟ اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداة، اجعل حينه وموته وهلاكه هذا الصباح، أقطعنا للرحم. هم ينظرونها من زاوية إنه لا تغير الدنيا أنا ولا قطعت أرحامنا، فأجاب الله هو الأقطع للرحم، هو اللي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. استفتحوا فجاءهم الفتح ومن هو في ضلال مبين. يقول الله أيضا ممتنا على نبيه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، رحمة محضة. ما كنت ترجو إيش معناها؟ ما كنت تتوقع، حتى مجرد التوقع ما كنت تتوقع أنك تكون نبي. الأربعين سنة اللي عشتها في مكة ما كان في خيالك ولا في بالك أنك أنت بتصير المختار والمصطفى للنبوة، ولا كنت تأمل هذا الشيء ولا تفكر فيه ولا تتشرف له كما تشرف له أمية بن أبي الصلت، قرأ الكتب وعرف أن في نبي عربي قريب فكان يقول أنا، فلما جاءت على غيره حسده وكفر، ما كان يستشرف له ولا يدوره ولا يتوقع النفي. ولذلك قالوا حتى فيما دون النبوة أحرى الناس أن يكون ولي لله من كان يظن في نفسه أنه ليس بولي، ومن ظن في نفسه أنه ولي لله فليس بولي، ومن ظن أنه عالم فهو جاهل، والعالم هو الذي يظن أنه جاهل ويزداد من العلم إلى ما لا النهاية. فنبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الله حالته النفسية قبل النبوة ويمتن به، يمتن عليه. وما كنت ترجو، مجرد رجاء أو أمل أو توقع أو ظن أن يلقى، والكتاب ثقيل ولذلك جاء بكلمة يلقى، ولذلك دائما أرجو الخير من الله عز وجل، حتى الشيء اللي ما توقعه بيجيك، بالعكس تتأمل في اللي ما توقع أكثر من اللي توقع، لأن الله عز وجل لا منتهى لعطائه، يعطي النبوة، يعطي الجنة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا استثناء منفصل، رحمة من ربك. ومن باب الشكر على هذه النعم فلا تكونن ظهيرا للكافرين. هو النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون معاون لهم أو معين لهم، لكن حتى لا تعينهم على كفرهم بالسكوت عنهم أو بترك الهجرة عنهم أو بتكثير سوادهم أو بترك جهادهم أو بترك مفارقتهم واعتزالهم أو بترك نصيحتهم، ترى هذه كلها مظاهرة من نوع ما. وإلا هو الآن مهاجر، ما يتوقع منه أو ما يظن فيه أن يظاهر الكفار، لكن هذه الآية خطيرة لأنها تجعل ظهير للكافرين معناها واسع. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. كيف يصدونه؟ أحيانا بالملل، الملل من دعوتهم لا تمل، أحيانا بالكسل، أحيانا بالضجر منهم، أحيانا بذهاب النفس حسرات عليهم، كل المعاني الإنسانية أو النفسية اللي ممكن تصدك عن التبليغ لا يصدونك، ليس فقط الانتقام، لا، لا يصدنك عن آيات الله، يعني اجعل فيه معزل بين الأشياء النفسية وبين القيام بأمر الله. مهما آذوك، مهما حاربوك، مهما ظنيت أن ما حد يهتدي، استمر، استمسك بالذي أوحي إليك بعد إذ أنزلت إليك، وادعو إلى ربك، استمر في الدعوة واصبر حتى يحكم الله. ثم ختم الله بالتوحيد، وهذه شرحناها في أول درس في التوحيد، كتاب التوحيد العرض الأخير، هذه أول ما بدأنا بخاتمة سورة القصص. قال تعالى: ولا تكونن من المشركين، حتى منهم ولو ظاهرا ولو بتكثير السواد، ولا تدعو مع الله إلها آخر. معناها أنها معنيين، لا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر. لازم نفكر فيها، ليش جاءت الثنتين وهي تصب في مصب واحد؟ ولا تكونن من المشركين، ولا يعني أمر ثاني أو نهي ثاني، ولا تدعو مع الله إلها آخر. أليس هذا هو الشرك؟ أن تدعو مع الله إلها آخر. طيب القرآن ما في تكرير، ما في زائد، ما في مترادف، كل آية لها معنى جديد، فما الفرق بين ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر؟ أنا سأذكر فرق واحد فقط، وهو توسيع مسألة لا تكونن من المشركين، إن حتى الرضا بما هم عليه، حتى لو كنت أنت في نفسك ما تدعو مع الله إلها آخر، قد تكون من المشركين ولو ظاهرا وأنت لم تدعو مع الله إلها آخر. وهذا يرد على اليوم بعض الناس يقول الحمد لله ما سجدت القبر ولا رحت القبر ولا شيء، قد يكون هو من المشركين ولا يشعر. لما قال عباس في بدر ما قال؟ قال: أما ظاهرك فهو علينا، أما ظاهرك فهو علينا. واللي كانوا مؤمنين وخرجوا كرها ومجاملة للكفار في بدر من الصحابة الأولين اللي كانوا مسلمين، خرجوا معهم، وش قال الله عنهم؟ قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. على الأقل ظاهرهم كلهم مؤمن وسط كفار، يقال ترى ذولا كفار إلا واحد، كلهم فئة كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فلا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا أحد يستحق العبادة والتأله والتعلق والتوجه والرجاء والخوف والحب والتوحيد إلا هو واحد فقط. لماذا؟ لأن كل شيء هالك إلا وجهه، وما أريد به وجهه، كل شيء يهلك يذوب يتبخر يتلاشى إلا وجهه. ولذلك هذا كما قلنا في درس التوحيد خبر وأمر، مثل قول عز وجل: ومن دخله كان آمنا، خبر وأمر. فهو خبر إن كل شيء هالك ولا يبقى إلا وجهه، وما أريد به وجه، حتى أعمالك هذه هالكة إلا ما أريد به وجه فقط، والباقي كله يتبخر يروح أكياس من الرمل تذهب. وهو أمر أن التوحيد هو أن يهلك كل شيء في قلبك إلا وجهه، وتنطمس كل صورة في قلبك إلا صورة الإله الحق اللي هو في أحسن صورة، ويختفي كل منافس في قلبك إلا وجهه. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بماذا؟ بقلب أجرد، شرحناها أيضا في درسين أو ثلاث. قلب أجرد فيه سراج يزهر متعلق بالسماء، قلب أجرد ما فيه إلا سراج واحد، وهي الصورة المضيئة، صورة الرب اللي أنت متعلق به الواحد، كل شيء هالك إلا وجه. وكذلك قوله له الحكم تتكرر دائما في وسط آية التوحيد، ومعنى له الحكم له الملك، له القدرة، له السيطرة، له الفصل، له القضاء، كل شيء له. ولذلك أيضا اللي بعدها وإليه ترجعون، ليس معناها الرجوع فقط في الآخرة، إليه ترجعون في الشرائع، إليه ترجعون في القدر، إليه ترجعون في الأرزاق، في الآجال، في كل شيء، كما قال في آخر سورة هود. ونرجع الخواتم التي قال كعب الأحبار والله إنها خاتمة التوراة، وش في آخر سورة هود؟ وقل الذين يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون انتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، أمري كله بيد الله، الرزق والأجل والهداية والضلال والقلب والنفس والروح والولد كل شيء بيده، فأنا يجب أن أتعلق به وحده لأن كل شيء بيده. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، الفاء فاء التعقيب، يعني ما دام الأمر يرجع إليه الأمر كله فاعبده وحده وتوكل عليه وحده، وما ربك بغافل عما تعمله. وهنا قال ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر، بس ترى شرحناها ما نرجع نشرحها، حتى ترتيبها ترى خطير جدا، شوف كيف مرتبة هي. ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية لو تعطيها حقها والله تأسس لك التوحيد تأسيس في قلبك ما مثله أبد. هذه الآية بس، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويثنى عليه، ونعوذ بالله من أمراض خفية تنفجر علينا وتهلكنا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله صلاح الباطن، صلاح السرائر، صلاح القلوب، نسأل الله أن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم نصيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.